الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: مليونية 6 أبريل في السودان لإسقاط المجلس العسكري بدعوة من تجمع المهنيين. الرئيس التونسي يشدد على تمسكه برفض التدخل الخارجي بشؤون بلاده. الغرب يستعد لعقوبات جديدة ضد روسيا. فرنسا تخصص قدرات مالية وبشرية للتحقيق في مجازر مدينة بوتشا الأوكرانية. إسرائيل تعلن عن خطوات مدنية للفلسطينيين خلال شهر رمضان بحسب وصفها. الصين تكتشف نوعا فرعي جديد من سلالة الأوميكرون. أهلا بكم. دعا تجمع المهنيين السودانيين قائد الحراك في بيان للمشاركة في مليونية هذا الأربعاء لإسقاط المجلس الانقلابي وتسليم السلطة لحكومة مدنية كاملة، وذلك استجابة لدعوة لجان المقاومة في الخروج بمليونية 6 أبريل تحت شعار زلزال أبريل. والسادس من نيسان أبريل يصادف أكبر احتجاجات شهدتها البلاد ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وبداية اعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وعلى إثره عزل الجيش البشير في 11 من الشهر ذاته من العام 2019. كما يمثل السادس من نيسان أبريل ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري الذي حكم بين فترة 69 و85. وقال البيان: سنخرج في السادس من أبريل من أجل إسقاط المجلس الانقلابي وتقديم أعضائه لمحاكمات عاجلة وعادلة على كل جرائمهم بحق الشعب السوداني. وأضاف البيان: لا تفاوض ولا شراكة، بل تسليم السلطة الفوري لحكومة مدنية كاملة تختارها القوى الثورية. شدد البيان أيضا على تصفية جهاز المخابرات العامة وبناء جيش وطني مهني بعقيدة أساسها حماية الشعب والحدود تحت أمرة السلطة المدنية. من جانبه دعا حزب الأمة القومي أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير إلى المشاركة في هذه المليونية. شدد الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء بحسب بيان صادر عن الرئاسة على تمسكه برفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده بأي شكل من الأشكال، وجاء ذلك في لقاء جمعه بوزير الخارجية عثمان الجرندي. وأكد رئيس التونسي ضرورة تعزيز علاقات بلاده مع دول الشقيقة والصديقة في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. كما أكد في الوقت ذاته التمسك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لتونس بأي شكل من الأشكال وفق بيان الرئاسة. وللتذكير، عبرت فرنسا يوم الثلاثاء عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة بتونس أي حل البرلمان، ودعت جميع القوى السياسية إلى الانخراط في حوار شامل وتجنب جميع أشكال العنف، وأعربت عن أملها أن تعود مؤسسات الدولة إلى نشاطها في أقرب الأجال لتتمكن من إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد. والاثنين قالت تركيا إن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي، فيما أعربت الولايات المتحدة الخميس عن انشغالها العميق إزاء قرار سعيد يوم الأربعاء وحادي الجانب بحل البرلمان. أعلن قصر الإليزي مساء الثلاثاء في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولودومير زيلنسكي أن باريس ستوفر قدرات مالية وبشرية للمساعدة في إجراء تحقيقات في المجازر المتهمة بارتكابها القوات الروسية في أوكرانيا. الرئاسة الفرنسية قالت في بيان إن ماكرون أعرب لزيلنسكي عن الصدمة والمشاعر التي أشاعتها في فرنسا صور الجرائم المرتكبة في بوتشا ومناطق أخرى، وأكد له استعداد فرنسا لدعم العدالة الدولية والمساهمة في أعمال التحقيق وتوثيق أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين، وذلك بهدف محاسبة روسيا. وأوضح البيان أن باريس ستقدم مساهمة مالية استثنائية قدرها 490 ألف يورو لأعمال المحكمة الجنائية الدولية، وستدفع سلفا مساهمتها السنوية البالغة 13 مليون يورو، كما عرضت أن تضع في تصرف المحكمة الجنائية الدولية قاضيين وعشرة دراكيين. كما عرضت فرنسا إرسال فريق تقني إلى أوكرانيا لفحص الأدلة على الجرائم المرتكبة. وخلال مداخلته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي الثلاثاء في جلسة خاصة عن بلاده أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العقوبات ضد روسيا يجب أن تكون متناسبة مع جرائم الحرب التي ارتكبتها قواتها في مدينة بوتشا القريبة من العاصمة كييف، وذلك في إشارة لحزمة عقوبات جديدة يجري الإعداد لها في الغرب. وقال زيلينسكي إن الجيش الروسي قام بتعذيب الأوكرانيين في بوتشا، مضيفا أنه بعد رؤية العالم ما حدث في هذه المدينة يجب أن تكون العقوبات ضد روسيا متناسبة مع جسامة جرائم الحرب التي ارتكبها المحتلون، مشيرا إلى مواصلة الجيش الأوكراني السيطرة على العديد من المناطق التي تحاول الوحدات العسكرية الروسية دخولها. من الولايات المتحدة أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن ستقدم لكييف شحنة إضافية من صواريخ جافلين المضادة للدبابات بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدي للغزو الروسي بعد التقارير التي أفادت بارتكاب القوات الروسية فظائع في أنحاء عدة من هذا البلد. هذا وأفادت مصادر متطابقة الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستمنع اعتبارا من الأربعاء وبالتنسيق مع مجموعة السبعة الكبرى والاتحاد الأوروبي كل الاستثمارات الجديدة في روسيا، وذلك ضمن حزمة جديدة من العقوبات، وستشمل هذه الإجراءات العقابية المنسقة التي اتخذت ردا على غزو موسكو لأوكرانيا وعلى خلفية اتهامات لموسكو بارتكاب فظائع، حظرا لكل الاستثمارات الجديدة في روسيا وعقوبات معززة ضد المؤسسات المالية والشركات العامة في روسيا وعقوبات ضد مسؤولين في الحكومة الروسية وأقاربهم، كما أوضح أحد هذه المصادر. وأشار مصدر ثاني طلب بدوره عدم كشف هويته إلى أن الدافع للعقوبات الأخيرة التي فرضت على الاقتصاد الروسي هو المعلومات عن أدلة تفيد بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون وغيرها من الفظائع ضد مدنيين في أنحاء من مدينة بوتشا التي خرجت منها مؤخرا القوات الأوروبية فرض عقوبات على روسيا تطال النفط والفحم على خلفية حربها في أوكرانيا، حسب ما أعلن مسؤول يوم الثلاثاء. وينظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاليا في مزيد من العقوبات ضد روسيا في أعقاب تقارير تتهم القوات الروسية بجرائم حرب. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي لدى وصوله لمحادثات مع وزراء أوروبيين في لوكسمبورغ: لا أريد استباق الأمور، لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله في قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط، مضيفا بأن المباحثات بهذا الشأن مستمرة. وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة، وتقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل بصياغة قرارات العقوبات، لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل 27. من جهته أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن موسكو ستراقب عن كثب الصادرات الغذائية إلى الدول المعادية، كما قال، فيما يفرض الغرب عقوبات على بلده على خلفية الحرب في أوكرانيا. وأوضح الرئيس الروسي خلال اجتماع متلفز أنه في مواجهة أزمة نقص الغذاء العالمية سيتعين علينا هذا العام أن نكون متنبهين أكثر تجاه الإمدادات إلى الخارج، وأن نراقب عن كثب هذه الصادرات إلى البلدان التي تنتهج سياسة معادية لنا. أعلنت إسرائيل ما سمتها سلسلة من الخطوات المدنية للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان الكريم، في وقت تشهد فيه مدينة القدس الشرقية المحتلة توترا بين الجانبين. جاء ذلك في نهاية تقييم أمني أجراه الثلاثاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بمشاركة رئيسي الأركان وهيئة العمليات، وفق بيان لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وقرر غانتس دخول الفلسطينيين الحرم القدسي الشريف لأداء الصلوات بما في ذلك يوم الجمعة، شرط حصول الرجال البالغين بين 40 و50 عاما على تصريح ساري المفعول من الجيش الإسرائيلي، فيما لن يكون الرجال الذين تفوق أعمارهم 50 عاما بحاجة إلى تصريح أمني وفق المصدر ذاته، كما سيسمح بدخول النساء والأطفال دون 12 عاما الحرم القدسي بدون الحاجة لامتلاك تصريح. وتقرر السماح لسكان الضفة الغربية المحتلة بإجراء زيارات عائلية للأهل من درجة القرابة الأولى داخل الخط الأخضر أي أراضي 48 من أيام الأحد حتى الخميس. ويقول فلسطينيون إن هذه الخطوات لا تنطوي عمليا على أي تسهيلات، بل هي في واقع الأمر تمثل تشديدا للقيود المفروضة على دخول الحرم القدسي. وأكدوا لوسائل إعلام أنه في أشهر رمضان ما قبل كورونا كان يسمح بدخول الفلسطينيين من 40 عاما فما فوق بدون تصريح أمنية. وأضافوا أنه في رمضان قبل الجائحة كان يسمح لسكان قطاع غزة بالقدوم لصلاة الجمعة في الأقصى بحافلات خاصة، وهو ما لم يعد مسموحا به هذا العام. وتأتي هذه القرارات على وقع تصاعد التوترات في منطقة باب العمود بالقدس الشرقية وكثرة الاعتقالات منذ بداية شهر رمضان، على خلفية قمع الشرطة الإسرائيليين للشبان الذين يتجمعون هناك. في المقابل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت الثلاثاء أن حكومته ستواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وسائل إعلام عن بنيت قوله في مؤتمر صحفي عقد في مقر عسكري في الضفة الغربية المحتلة، قال: سنواصل البناء في يهودا والسامرة الضفة الغربية ولن يكون هناك تجميد للاستيطان، الأمور ستحدث بالترتيب. من جهة ثانية فقد أشار بنيت إلى أن أجهزة الأمن أحبطت أكثر من 15 هجوما كبيرا في الضفة الغربية وبقية البلاد. وكان رئيس الحكومة قد أعلن قبل أيام عن دفع أعداد كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى الضفة الغربية المحتلة بعد ثلاث هجمات في إسرائيل أدت إلى مقتل 11 شخصا. قالت فلسطين الثلاثاء إن عيش أطفالها بسلام وأمان متمتعين بكافة حقوقهم لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارسته العنصرية وغير الشرعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأفادت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي صدر عنها الثلاثاء بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أن الطفل الفلسطيني لم يكن بمعزل عن الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال، بل في مقدمة ضحاياها. وأضافت بأن الطفل الفلسطيني يعتبر هدفاً رئيسيا لممارسات الاحتلال اليومية من خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تجري بحق الطفل الفلسطيني رغم كونه من الفئات المحمية بموجب القوانين والأعراف الدولية التي تنص على احترام وحماية حقوق الطفل بشكل خاص ودائم بما فيها اتفاقية حقوق الطفل. وتابعت السلطة الفلسطينية قولها أن عمليات استهداف الأطفال الفلسطينية بهدف قتلهم والتسبب لهم بإعاقات مؤقتة أو دائمة شكلت سياسة ثابتة اتبعتها حكومات الاحتلال من خلال استخدامها المفرط للقوة، مستغلة بذلك سياسة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة الدولية. في لبنان حذر اتحاد نقابات المخابز والأفران من أزمة نقص خبز على الأبواب نتيجة توقف العديد من المطاحن عن العمل جراء عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح. وقال الاتحاد في بيان الأربعاء إنه للأسبوع الثاني على التوالي تشهد الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية نقصا في تسليم الطحين من المطاحن لأسباب عديدة. وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى توقف عدد من الأفران عن إنتاج الخبز، ما زاد الطلب على السلع الرئيسية لدى الأفران الأخرى التي تعمل وما زال لديها كمية قليلة من الطحين لا تكفي لأكثر من يوم واحد. ورأى اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان أن مصرف لبنان يؤخر تسديد ثمن بواخر القمح المستورد لأسباب مجهولة، نأمل ألا تكون تصفية حسابات سياسية على حساب المطاحن والأفران والشعب اللبناني برمته، يقول الاتحاد. في اليمن أعلنت الحكومة عن حاجتها إلى دعم اقتصادي من ثلاث مستويات لمنع انهيار مؤسسات الدولة ودخول البلاد في مجاعة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن رئيس الوزراء معين عبد الملك قوله إن هناك ثلاثة مستويات للدعم الاقتصادي الذي يمكنه الحؤول دون انهيار المؤسسات الاقتصادية والخدمات والدخول في مجاعة. وأضاف أن هذه المستويات هي: تلقي دعم في مجال استقرار العملة الوطنية، ثانيا تحقيق الأمن الغذائي، ثالثا تقديم الدولة للخدمات الأساسية لاسيما المياه والكهرباء والصحة والتعليم ودفع رواتب الموظفين. ومنذ أشهر يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 1000 ريال في مناطق الحكومة مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب عام 2015. أفادت وسائل إعلام صينية بأن سلطات البلاد الصحية اكتشفت نوعا فرعيا جديدا من سلالة الأوميكرون الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. وقالت صحيفة جلوبال تايمز إن المتغير الفرعي الجديد اكتشف لدى مريض بكورونا يعاني من أعراض خفيفة، لافتة إلى أن هذه الحالة تم تحديدها في مدينة تقع على بعد 70 كيلومترا من شنغهاي المغلقة. وأضافت أن النوع الجديد متفرع من المتغير BA.1.1 لسلالة أوميكرون، حيث أنه لا يتطابق مع الأنواع المكتشفة سابقا في الصين وحول العالم. ومن روسيا أفادت صحيفة إزفيستيا بأن 50 نوعا فرعيا من متحور الأوميكرون لفيروس كورونا قد اكتشفت في العالم. وقال علماء الأحياء الروس في مقابلة مع الصحيفة إن قواعد البيانات الدولية قد سجلت 50 نوعا فرعيا من أوميكرون، وأضافوا أن عملية اكتشاف أنواع جديدة للأوميكرون لا تزال مستمرة في العالم، على الرغم من أن هناك 4 أنواع رئيسية هي BA1 BA11 BA2 BA3، إلا أن التصنيف بانجو الدولي يتضمن عددا أكبر بكثير من أنواع الأوميكرون. ويشار إلى أن BA1 له 19 فرعا للمستوى الأول ولكل فرع أفرع إضافية، أما BA2 فله 10 فروع رئيسية. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، أشكر لكم حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.